السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومشاهدات قناة المجد الكرام، تحية من الله مباركة طيبة وعود جديد مع برنامجكم الأبرار. اليوم مع تابعي جديد نجدد بسيرته حياتنا وإيماننا، نتبارك بسيرة هؤلاء الأبرار خيرة عباد الله الأطهار، ومع أبي العالية رفيع ابن مهران عليه رحمة الله ورضوانه. نرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
هذا الاسم جديد على المسامع، لكنه ليس جديدا على واقع هؤلاء التابعين الكرام. كان حيا بينهم، أخذ من الصحابة ووصل الحبل بمن بعده من التابعين، فأثمر الله عز وجل على يديه الخير الكثير. كيف نشأ هذا العالم الجليل، وكيف تربى، وكيف كان تأثره وتأثيره فيما بعد؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أبو العالية اسمه مهران، رفيع ابن مهران رحمه الله. هذا التابعي الجليل له قصة في إسلامه وفي نشأته، وحقيقة من شدة حرصه على القرآن الكريم كان يعد من كبار المفسرين للقرآن الكريم، وأيضا من المحدثين الثقات، لأنه كان شغوفا بحفظ القرآن وعلوم القرآن، فكان يلازم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، وتعلم منه التفسير، وكان أمة في التفسير، حتى أنهم قالوا لم يكن هناك أحد على وجه الأرض أعلم بالتفسير بعد الصحابة من أبو العالية رفيع بن مهران رحمه الله. البداية، هو ولد في بلاد فارس، فلما ذهب الصحابة رضي الله عنهم فاتحين لهذه البلاد، جيء به سبي مع بعض من كانوا معه حتى وصلوا إلى البصرة، فأصبحوا رقيق وعبيد عند أهل البصرة. يعني شاء الله تبارك وتعالى أن يكون رفيع بن مهران عند امرأة طيبة صالحة وخورة اسمها أمية امرأة أبي رباح، فكان يخدم عندها. ولكن عندما رأى الفرق بين عبادة الرحمن وعبادة الأوثان، ترك عبادة الأوثان وشرح الله صدره للإسلام، فأحب القرآن خاصة حبا شديدا، لدرجة أنه ومن كانوا معه من السبي لما أسلموا كانوا يختمون القرآن كل ليلة بعدما حفظوه، يعني اجتهدوا في حفظ القرآن ويختموه كل ليلة. فلما شق عليهم كانوا يختمونه كل ليلتين، فشق عليهم أيضا، فلما سألوا الصحابة أشاروا عليهم أن يختموه كل جمعة، قالوا فوجدنا وقتا للنوم والراحة وخدمة من كنا في خدمتهم، فاستراحوا لهذا.
كل سبعة أيام،
كل سبعة أيام يختمون القرآن. انظر كيف الإسلام يغير الطاقات ويفجر الطاقات الكامنة في الناس عندما تنشرح صدورهم لأنوار الحق، أنوار هذا الدين العظيم،
تسير بالحب.
أحسنت. فلما كان عند سيدتي يخدمها، رأت منه نباهة ورغبة في الحق وحبا للدين وشغفا بالقرآن والسنة. فهذا هو دور الأغنياء والتجار مع من يرون فيهم التفرغ للعلم وحب العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هو طالما أنه عبد فكان يقسم وقته ثلاثة أقسام، قسما لخدمة سيدتي لأنه عبد عندها، وقسما يتحصل فيه على العلم الشرعي من القرآن الكريم والسنة، والقسم الآخر كان يقضيه في العبادة وراحة بدنه. لكنه لما شغف كثيرا بالقرآن الكريم وحضور مجالس العلم، سيدته لمحت هذا فيه، أن فيه النباهة والذكاء. فمرة توضأ فأحسن الوضوء واغتسل وأراد أن يذهب إلى المسجد يوم الجمعة. قالت له سيدة إلى أين؟ قال إلى المسجد. قالت أي مسجد؟ قال المسجد الجامع، أصلي فيه الجمعة. قالت سأذهب معك، فذهبت معه وأشهدت من في المسجد جميعا أنها اعتقت مولاها أو عبد هذا رفيع ابن مهران. قالت اعتقته ابتغاء رضوان الله وأتخذه ذخرا لي عند ربي يوم القيامة.
حق أن تفخر به،
والله نعم. وهنا نقول هذا هو الدور يجب على من أعطاهم الله الدنيا، من أعطاهم الله المال، أن يفرغوا طلاب العلم والعلماء حتى يقوموا بهذه المهمة. فإذا شغلوا بمعاشهم ودنياهم كيف يلتفتون إلى هذه المهمة وذلك العبء الثقيل؟ الدعوة، التعليم، تحصيل العلم، هذا الأمر يحتاج إلى تفريغ. وكان السلف الصالح من السابقين تجارا وأغنياء عندهم الفهم والبصيرة لاستثمار أموالهم في مساجد متحركة. الآن لو قلت لأحدهم نريد نبني مسجد بملايين ينفق أحيانا بسخاء لأن فيه الطيبة والخير، لكن إذا قلت نكفل طالب علم أو داعية تجد يحجم يقول أنا لا علاقة لي بهذه المسائل، رغم أن المسجد بغير داعية وبغير إمام عبارة عن مكان يأتي الناس يصلون وينصرفون،
جدران
لا يعرف بعضهم بعضا، وليس هناك حلقات العلم. حياة المسجد بحياة أهله، والإمام أو العالم أو الداعية أو المربي يحيي أمة، هو عندما يتحرك يحيي القلوب فيخرج الله تعالى ما فيها من حب الخير، هي التي ستنفق هذه الملايين في سبيل الله، هي التي ستتواصل فيما بينها، لأن تواصل الأجيال بالدعوة إلى الله هو الذي يبقى الخير في هذه الأمة. هذا لا ينفي إن أعرض من أعرض أن الداعي إلى الله يبذل من ماله ومن نفسه احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. كان هذا دور سيدتي أنها فرغت. تخيل أنها لو لم تفعل هذا ما كان عندنا هذا التابعي الجليل الثقة الذي ملأ الأرض
بهذا القدر من
بهذا القدر من العلم وسعة الفهم. طبعا هو مباشرة هاجر إلى المدينة المنورة، فأكرمه الله بلقيا أبي بكر الصديق
رضي الله عنه،
فلقيه رضي الله عنه، ثم التقى وسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ عليه القرآن وكان يصلي خلفه. يعني كانت صلة قوية جدا بالشيخين بأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثم استمع أيضا إلى علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، أبي هريرة، أبي أيوب الأنصاري، استمع وأنس بن مالك، وطبعا ابن عباس أخذ منه علم القرآن. يعني التقى بجمهرة كبيرة من الصحابة في المدينة المنورة فزاده ذلك علما وتقى. انظر إلى فتى من أهل فارس لم يكن مسلما يعبد النار مع قومه، ثم أكرمه الله بالمجيء إلى البصرة فأسلم وحفظ القرآن مع من كانوا معه من الفتية، ثم يقومون بالقرآن كل ليلة يختمونه في كل ليلة، يعني حفظ وقيام، ثم فرغه الله للعلم فأصبح إماما للمسلمين. والله هذا يذكرني بقول الشاعر: ولله ضر ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمة سنين. نسأل الله أن يعيد هذه الأيام وأن يعيد هذا الفهم للأمة حتى تنهض لهذا الخير الذي أعطاه الله إياها.
بارك الله فيكم شيخ. هذا العالم الجليل الذي يعني أحيى الله عز وجل قلبه بالقرآن، لابد أن له مواقف مع التعايش مع هذا الكتاب الجليل الذي قيل كل علم في القرآن لكن القضية في من يبصر.
حسنت.
هذا الذي تعايش مع القرآن حتى ملك قلبه، كيف كان تأثره بالقرآن؟ كيف كان تعايشه معه؟ كيف كان فهمه لآياته وتطبيقها بعد؟
حسنت. عبد الله رفيع بن مهران رحمه الله كان ملازما لابن عباس، حتى أنه كان إذا حضر مجلسه ابن عباس كان يرفعه معه إلى السرير، يعني إلى الدكة التي يجلس فيها كأنه مثله. فطبعا بقية الفتية أو بقية طلاب العلم من قريش كانوا تحت السرير فيتغامزون فيما بينهم، يقولون كيف يرفع هذا العبد ويجلسه إلى جانبه في هذا السرير. فلمحهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال لهما: إن العلم يرفع المملوك حتى يجلس على السرير. هذه المنزلة التي بلغها رفيع بن مهران ليست لأنه ذو نسب أو ذو مال، لا والله، ولكن حبه للعلم هو الذي رفعه هذا. هذه المنزلة تجلس المملوكة على الأسرة.
هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما
ويضع به آخرين. حسنت. إذا طبعا يعني في طلبه للعلم كان لا يكتفي بعالم واحد أو بصحابي واحد، ما أن يسمع عن رجل عنده علم حتى يضرب له أكباد الإبل ويتحمل مشقة السفر ويذهب إليه يتعلم منه، لكن كان له شرط. كان أولا إذا ذهب إليه ينظر إلى هديه وسمته واتباعه للسنة وإتقانه للصلاح.
ينتقي ويتخير.
أحسنت. فإن رضي سمته وهديه وأنه يحسن صلاته أخذ عنه العلم وإلا رجع. الآن تتعجب يعني بعض الناس لا يراعي السنة ولا آدابها وبعد ذلك يعني يظن أن عنده معلومات. الأصل أن يظهر هذا في سمتك وفي هديك أخلاق. وفي خشوعك. نحن لا نقول فقط الصورة ولكن في الأخلاق والتعامل. هذا هو الأصل، أن تظهر السنة في حياة المسلم في صورته وهيئته وفي هديه وسمته وصلاته وأخلاقه ومعاملاته. وهذا يذكرنا بقول ابن سيرين عندما قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظر بقى إلى حبه للقرآن وفهمه كيف نضح على فهمه لبعض المواقف. لأن أحيانا لا يحسن أحد الاستنباط من القرآن إلا إذا كان حاضر الذهن تقيا الفؤاد نقي السريرة ليستطيع أن يستنبط الأحكام من القرآن الكريم. مرة رآه بعض الناس وقد فرغ من وضوئه والماء يقطر من وجهه ولحيته وعليه بهاء الوضوء ونور الطاعة. فقال له إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، على اعتبار أنه يعني توضأ فأحسن الوضوء فبشره. طبعا يعني هذا الكلام كلام طيب يفرح به الإنسان، لكن له بشرة له، لكن أراد أن يصحح له فهما. قال ليس المتطهرون الذين يطهرون أبدانهم من الدرن، ولكن المتطهرين الذين يتطهرون بالتقوى، الذين يتطهرون بالتقوى من الذنوب. ومن هنا جمع بين الطهارتين، الطهارة الظاهرة وهي طهارة البدن، والطهارة الباطنة وهي طهارة القلب وهي الأصل. لذلك الآية جمعت بين الاثنين، بين التوبة وهي هذه طهارة القلب من المعاصي، وبين التطهر وهو طهارة البدن من النجس الظاهر. هنا يبين لك حسن استنباطه من القرآن الكريم وحسن فهمه. ولذلك يعني كانوا يتعلمون من كل أحد ويتواضعون، وهو أيضا صاحب المقولة المهمة لطلاب العلم. قال إن العلم لا يخفض جناحه لمستحن ولا مستكبر. فإن المستحي يستحي أن يسأل، وإن المتكبر يتكبر أن يتعلم.
كلاهما محروم.
الذي لا يتعود أن يسأل العلماء، يعني حتى إذا عن له مسألة هو في الأصل ما يسأل حد. ما شاء الله، هو في رأسه مكتفي. أنه مفتي الثقلين وأنه الحبر العلامة الفهامة. وإذا أراد أن يستفسر يستحي أن يقول أنه لا يعرف أو يسأل فلان، يأمر أحد موظفيه أو أحد أولاده اسأل لي فلان ماذا في كذا وكذا، يستحي هو أن يسأل. بينما الصحابة لا يستحون أن يسألون. كم مرة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ والعلم لا يأتي إلا هكذا. إن لم تسأل أنت بنفسك وتذل طالبا للعلم حتى يعطيك الله بركة العلم، فلا يمكن أن تأخذ من العلم ذرة. فلا بد من التواضع. أما الكبر والحياء فإنه يحول بين طالب العلم وبين أن يتعلم. ولعل هذا يذكرنا بنصيحة أحد التابعين الكرام لولده، يعني قال له اسعد بطاعة العلماء وتشرف بخدمتهم. يعني طاعة العالم وملازمته وخدمته مما يفتح الله على قلب المتعلم فيزيده الله تبارك وتعالى نورا. وكان يقول يعني لطلاب العلم ينصحهم أن يهتموا بالقرآن، يقول تعلموا هذا القرآن ولا تنشغلوا بغيره من الأهواء. تعلموا هذا القرآن وإياكم وهذه الأهواء، لا تنشغلوا بها، اللي هي البدع والخرافات والترهات واللغو الفارغ. علم القرآن وعلم السنة فيه كل النور والخير. لا تنشغلوا بغير القرآن وإياكم وهذه الأهواء، فإنها تزرع البغضاء والضغينة في قلوبكم. وفعلا الذي يجمع الأمة الحق، وأين نجد الحق؟ في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما فلان يرى يقول لك أنا أعتقد وأنا أظن، ويتحول الدين إلى دردشة، وكل واحد يقول رأيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ضيع الدين من حياتنا. لأن الدين هو رواية، حتى الآيات لا تفسر بالرأي والهوى والظن والتخمين، وإنما ننظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها أو تفسير الصحابة والراسخين في العلم. كذلك السنة لا تفسر على أهواء الناس أهواء العوام، وإنما نرجع إلى العلماء كيف فسروها وشرحوها. هذا هو العلم النافع الذي يؤدي في النهاية إلى الاستقامة على طريق الحق والعمل الصالح.
بارك الله فيكم شيخ. هذا الذي عايش القرآن أبو العالية عليه رحمة الله لا بد أنه يعني أراد أن ينفع الله عز وجل به من بعده، كيف كانت نصيحته ووصيته لطلابه أن يعتنوا بهذا القرآن، أن يتقنوه حفظا ليسوقهم ذلك إلى العمل به واقعا في حياته؟
هو علمهم طريقة رائعة جدا لتحفيظ القرآن الكريم، ويا ليتنا يعني نستمع إلى هذه النصيحة من رفيع بن مهران
للحفظ
بالذات. كان يقول لطلاب العلم: تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، يعني 5 آيات حفظا، ويا ليت لو تبعها تفسيرا ومعنى ليعمل بها حتى يربط العلم مع العمل. تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، فإنه أيسر على أذهانكم، يستطيع الذهن أن يتحصل بسهولة 5، وأقوى على أفهامكم. فإن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 آيات 5 آيات، ينزل ب5 آيات ب5 آيات، إلا في بعض السور التي نزلت كاملة أو في بعض السور القصار، لكن في الغالب الأعم كان ينزل 5 آيات 5 آيات
أو جزءا جزءا
أو جزءا جزءا.
فهو استشف هذه الطريقة من الوحي،
من الوحي. انظر هذا أيضا حسن الاستنباط من طريقة الفهم، هذا أيسر على حفظ، على الطالب في حفظ القرآن الكريم. كما أنه أيضا كان يدعوهم إلى التجرد والإخلاص، وكانت هذه وصية الصحابة له رضي الله عنهم أجمعين. فإن الصحابة كانوا يقولون له: لا تعمل لغير الله فيكلك الله تعالى إلى نفسك أو إلى من عملت له. إذا أردت العمل وتريد له القبول فأخلص النية فيه لله تبارك وتعالى. وهو طبق هذا عمليا، كان من أبعد الناس عن الشهرة والرياء والسمعة، لأن بعض الناس الآن يتباهى بكثرة الأتباع. يقول لك مثلا: أنا عندي موقع يدخل فيه 5 مليون، وأنا عندي محاضرة حضر فيها عدة ألوف. لا حرج من هذا إذا أحسن النية وصدق، أما إذا قالها على سبيل التباهي والتفاخر وأنه أفضل من فلان وأعلى من فلان وأعلى من علان، هذه هي المفسدة،
العجب الذي يحبط العمل،
والعجب الذي يحبط عمله، لأن الله لا ينظر إلى هؤلاء هذه الكثرة أنها دليل قبول أو دليل رضا. فليس كل مشهور بين الناس محبوب عند الله، وليس كل من يشار إليه بالأصبع مقبول عند الله. رفيع بن مهران كان يربي نفسه إزاي؟ كان إذا جلس إليه أكثر من 4 قام عنهم.
أكثر من 4
طبعا، يعني هذا يربي نفسه، وإن كان بعض العلماء كما ذكرنا يعني كان يجلس في
سفيان
الثوري، كان يجلس في مجلسه 90,000 من طلاب العلم معهم المحابر، وغيره أيضا من العلماء، لكن كل منهم يعلمنا ملمح. لا حرج إن جلس هؤلاء، لكن دون أن يأتي في نفسك أنك الأعلى والأفضل والأحسن. أما رفيع بن مهران كان يربي نفسه وطلابه على التجرد والإخلاص، فكان إذا جلس أكثر من 4 كان يقوم رحمه الله.
وهذا ما يذكرنا بمقولة تفضلتم بها قبل، أن بعض التابعين قال: إذا تكلمت فأعجبك الكلام فاسكت، وإذا أعجبك السكوت فتكلم. يعني المعاملة النفسية يعني.
أحسن، هذا حقيقة مهم جدا، يعني أن الإنسان يراعي مثل هذه الخواطر والنوايا والبواعث على العمل حتى لا يحبط عمله. له جانب آخر أيضا، كان يكره التنطع والتكلف والتظاهر بالزهد والتواضع، كان يعني على سجيته. مرة مثلا زاره بعض إخوانه فيلبس ثيابا من الصوف، فكره هذا وقال له: ما هذا الزي؟ هذا زي الرهبان. هذا زي الرهبان.
الصوف لبسه إلى الفقراء قديما، يعني
إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا. يعني أنت تزور أخاك فالبس أفضل ما عندك، والزهد في القلب والتقوى في القلب. لا تظهر لنا زهدا فوق زهدك. هذا ذكرنا بقول عمر عندما رأى رجلا يصلي فيطأطئ رأسه هكذا، يعني
يخشع
لدرجة ملفتة للنظر. فقيل أنه ضربه، وقيل أنه قال له: يا فلان ارفع رأسك، لا تلبس علينا ديننا. من أظهر خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا على نفاق. وكانوا يكرهون من يعصر عينه بالدموع أمام الناس. إذا ذرفت دموعك بتلقائية دون أن تقصد الشهرة والسمعة فهذه رقة قلب
لن تملكها.
أما إذا تكلفت التباكي حتى يقول للناس أنه بكاء وذرفت عينه فوالله كل إنسان حسابه عند ربه، وما فعل من صغيرة أو كبيرة فالله يعلمها ولا تخفى عليه خافية. سيأتي يوم تبلى فيه السرائر وينظر الله تعالى إلى نوايا العباد، ما الذي أرادوه بأعمالهم. نعم، كان الحقيقة يعني دون أن يأخذنا بساط الوقت لابد أن نعرج على رفيع بن مهران أنه لم ينشغل فقط بالعلم رغم هذه الموسوعة الهائلة من تحصيل علوم القرآن وعلوم الحديث، لكن كان مجاهدا في سبيل الله لا يترك فرصة إلا جهد، حتى أنه شرق وغرب. إضافة للعلم يعني حارب في غزو الروم وحارب في غزو بلاد فارس، وقيل أنه أول من أذن في بلاد ما وراء النهر، كان أول واحد هو الذي
يرفع أذن الله عز وجل.
لأن أحسنت، لأنه كان عاصر أبا بكر وعمر وبقية الخلفاء الراشدين، فكان من أوائل من غزوا هذه البلاد، فالله سبحانه وتعالى أكرمه وكان يعني ممن رفع الأذان في بلاد ما وراء النهر.
ولعل هذا شيخ يعني يعطينا لمحة، هو يريد أن يرفع الأذان في المكان الذي كان يشهد كفره.
نعم.
يعني هذه البلاد التي عبد غير الله فيها وهو كان من بلاد قريبة منها، فأراد أن يحيي ذكر الله عز وجل، يعني يتذكر خطيئته الأولى أو كفره.
نعم.
فيريد أن يبدل الحسنة بالسيئة،
كأنه يعني كفر هذه السيئة.
نعم. نعم.
وهذا دليل حبه للإسلام.
نعم.
ودليل حبه للرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة
والسلام. يعني مرة في موقف عجيب، يعني كيف هؤلاء التابعون يحبون كل شيء يأتي من النبي عليه السلام. مرة أنس بن مالك رضي الله عنه أهدى تفاحة لرفيع بن مهران. فأخذها وقبلها، قال هذه تفاحة مست يد من مس
يد النبي
من مست يد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لك مرة أنهم كانوا ينظرون في عيون الصحابة ويتشرف ويتبرك بهذه النظرة لأنها عيون رأت النبي عليه الصلاة والسلام، ودي تفاحة، لكن من يد من؟ من يد أنس، وأنس يده مدت يعني أو سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام مرارا، فهو نظر إلى هذا النسب، قال هذه تفاحة مستها يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يقبلها وكأنه استنشق عبيرا من زمن بعيد. يعني كم كان حب التابعين وحب من جاءوا بعدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط حب اللسان والعاطفة المجردة، ولكن كان حبا قلبيا، وكان حبا حب المتابعة وحب التأسي، لأن دي حقيقة علامة الحب الحقيقي أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في سيرته ونحيي سنته. حقيقة يعني من عجائب استنباطه للقرآن الكريم، وكان الإنسان إذا ارتبط بالقرآن أخذ منه العلم كله. كان يقول إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أن من آمن به هدى، والدليل قال دليل هذا قول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من آمن بالله هدى ومن توكل عليه كفى، ودليل هذا قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي، ومن أقرضه جازاه، يعني من أعطى لله صدقة وقرضا جازاه. قال والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ومن استجار بالله أجاره، ودليل ذلك قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن دعا الله أجابه، ودليل ذلك قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. انظر إلى حسن الاستنباط، وهذا يذكرنا بقول جعفر الصادق لما استنبط عجبت بمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع. كل هذه الاستنباطات تدل على الرؤية للقرآن الكريم، رؤية بصيرة
والحضور الدائم
والحضور. لأن الذي يرى يرى بعيون قلبه قبل أن يرى بعيون رأسه.
بارك الله فيكم شيخ. هذا المحب الملهف يعني الذي كان يستنشق عبير النبوة من بعيد، كان يعني هذه التفاحة التي قبلها لأجل أنها كانت في يد أنس رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم حبه من الإيمان. إذن فهذا الحب الذي غمر قلبه لهذا الدين، لهذا الإسلام، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله لهذا القرآن العظيم، الله عز وجل لابد أنه أنطق الحكمة على لسانه.
أحسنت.
ويعني فجر ينابيع الحكمة من قلبه، فترك لنا من الأقوال الحكم التي هي نور على الدرب.
نعم.
ماذا من ذلك؟
له حكمة جليلة، وأرى ما أحوجنا إليها في هذا الزمان لأنها تجمع الأمة.
نعم.
قال ميمون رفيع بن ميمون رحمه رفيع بن مهران رحمه الله.
نعم.
قال: إذا أخذت ما اجتمعوا عليه لم يضرك ما اختلفوا فيه.
إذا أخذت
ما اجتمعوا عليه لم يضرك ما اختلفوا فيه.
نعم.
لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
نعم.
والأصول تجتمع عليها كل الأمة،
يعني لتكن شذا منفردا.
أحسنت. لا.
نعم.
لا تشذ عن الجماعة.
نعم.
لكن الفروع يمكن أن يكون فيها خلاف.
نعم.
فالأصل أن تعتصم بالأصول التي اجتمعوا عليها.
نعم.
يعني لا يختلف اثنان في الأمة أن الصلاة فريضة.
نعم.
ولا يختلف اثنان في الأمة أن لنا قبلة واحدة نتجه إليها في الصلاة.
نعم.
ولا يختلف اثنان في الأمة أن الصيام فرض والزكاة فرض والحج.
نعم.
فرض. ولا يختلف اثنان في الأمة أن الزنا حرام.
نعم.
وأن قتل النفس بغير ما 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 يعني بغير حق حرام.
نعم.
هذه أمور تتفق عليها الأمة، الأصول عليها اتفاق.
نعم.
أما الفروع فلا يضرك ما اختلفوا فيه إذا أخذت بما اجتمعوا.
مما للنظر فيه مجال.
أحسنت.
نعم.
له أيضا كلمة رائعة فيما يتعلق بالقرآن الكريم وفي منهج بعض الناس إذا كان يدعو إلى الله بطريقة تختلف عن منهج القرآن الكريم في الترغيب والترهيب.
نعم.
قال: سيأتي على الناس زمان تخرب صدورهم.
نعم.
تخرب صدورهم ولا يجدون للقرآن لذة ولا حلاوة.
نعم. تطمس على قلوبهم.
أحسنت.
نعم.
شوف بقى كيف من أين جاء الطمس أو إعوجاج الفهم.
نعم.
قال: إن قصروا فيما أمروا به قالوا إن الله غفور رحيم.
نعم. خلل في الفهم.
خلل في الفهم. وإن ارتكبوا ما نهاهم الله عنه قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
نعم.
لمن يشاء. هذا استنباط عقيم دل على عوج في الفهم ودل على يعني طمس البصيرة
والتبرير الدائم للخطأ عندهم، يعني
كأنهم يبررون المعصية ويبررون الخطأ.
نعم.
يقول: أمرهم كله طمع ليس فيه خوف.
نعم.
كبعض الناس الآن يقول لك احنا فقط نريد أن نسمع عن الجنة ونسمع عن الأعمال الصالحة. يا أخي ما نريد أحد يخوفنا من النميمة ولا من الغيبة ولا من النار، نريد فقط يعني كله كلام عن الجنة وحديث عن الجنة.
نعم.
أمرهم كله طمع.
نعم.
يعني كأنهم يطمعون في غير مطمع، يطمعون في الجنة.
عصوا الله ولا أساءوا في حق الله.
يطمعون في الجنة لا يقدمون عملا.
نعم.
لا يقدمون طاعة، لا يجتهدون جهدا.
نعم.
يقربهم من المولى جل وعلا. إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نعم.
الله رحيم وكريم وودود، ولكن لا نتمنى الجنة بالأماني.
ننام طول الليل. قريب من المحسنين.
أحسنت. نعم. طول الليل نوم وسهر وغفلة ومعصية، وطول النهار سهو وجمع للمال ولهف وراء الشهوات، ثم نقول بعد ذلك لماذا لا نكون في الفردوس الأعلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قدم لهذه السلعة وأعطي للحور العين مهرها حتى تحظى بهذه السلعة الغالية.
والله الجواد الكريم لا يؤخر عطاء على أحد،
لأن الأمانة هي بضاعة المفاليس.
نعم.
لذلك كان من شدة خوفه وورعه أن له كفن. كان رفيع بن مهران رحمه الله له كفن،
حضر كفنه قبل
قبل أن يموت، كان يلبسه في كل شهر مرة.
نعم.
ليذكر نفسه يا رفيع أنك ستموت.
نعم.
وهذا كفنك.
نعم.
وأنك ستقبر.
نعم.
كأنه كفن ثم عاد إلى الحياة مرة أخرى.
نعم.
بعد الموت يا ترى كيف سيتعامل في الحياة. تذكير الإنسان بالموت علامة العقل.
نعم.
أكثر الناس وأعقل الناس أكثرهم للموت ذكرى، كفى بالموت وعظا.
بارك الله فيكم شيخ. هذا يعني يذكرنا بمشهد آدم وإبليس عليه السلام، كيف آدم عصى
آدم وإبليس لعنه الله.
آدم وإبليس عليه لعنة الله.
نعم.
آدم عصى الله عز وجل فنظر إلى ذنبه واستعظمه في حق الله عز وجل.
أحسنت.
وإبليس عصى جعل يبرر: أنت أغويتني، أنت أضللتني، خلقته من طين وخلقتني من نار. فهذا يعني كما تفضلتم يعني بضاعة المفاليس. كما بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
ونشكركم في ختام هذه الحلقة.
بارك الله فيك.
ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. والشكر موصول لكم أيها المشاهدون الكرام، وعلى موعد نلقاكم مع تابعي جديد آخر. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.